نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الإسلام جاء بقواعد ربما كانت غير موجودة عند الأمم الأخرى لتميزه ولكونه سماويا، والقوانين التي عند الأمم الأخرى أرضية من صنع الإنسان، ففيها من طبيعة الإنسان من سهوه وغفلته وجهله وظلمه ما فيها، لأن كل قانون إنما يتسم بسمة صانعه. فإذا كان القانون سماويا فلا شك أنه سيكون قانونا معصوما، ليس فيه غفلة وليس فيه سهو وليس فيه جهل، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. بالنسبة لجسد الإنسان، هل هو ملك له أم أنه ملك لله سبحانه وتعالى؟ من الأمور التي جاءت بها الشريعة أن الله سبحانه وتعالى بيّن للناس أنه يملكهم جسدا وروحا، خلقهم جسدا وروحا، ولذلك ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه في بدنه كأن يهلك تلك البنية التي خلقها الله عز وجل. ولذلك حرم الله عز وجل قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء المنتحر بأنه إذا قتل الإنسان نفسه بشيء، قتل نفسه بحديدة، فإنه ما يزال يتوجأ بها يوم القيامة. إذا قتل نفسه بسم فإنه ما زال يتحساه، وإذا قتل نفسه بشيء فما زال يعاني أو يعذب بهذا الشيء الذي قتل به نفسه، كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام نقوله لأن بعض الناس لم تعد المعاني منضبطة عندهم. لما وقع من بو عزيز في تونس بأنه أحرق نفسه، سار وراءه بعض الناس وأحرقوا أنفسهم. ربما هذا الرجل نتيجة ما وقع عليه من الظلم أغلق عليه عقله المنافذ فوقع في مثل هذا، فلعل الله سبحانه وتعالى يسامحه. هذه مسألة أخرى، لكن تأصيل المسألة يحتاج من الناس إلى فهم ما جاء في الشريعة الشريفة. إن الإنسان إذا فعل شيئا قد يكون وقع كما قلنا بأن عقل الإنسان في ساعة غضب أو في غيرها، وهذا يقع لبعض المنتحرين أنه تغلق عليه المنافذ، منافذ عقله، فيصبح كالمجنون فيقتل نفسه. وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، ربما يكون له عذر، ربما يسامحه الله عز وجل. نحن لا نتكلم على أفراد، وإنما نتكلم على أصل تلك المسألة، لأن وسائل الإعلام شجعت بهذا الأسلوب أناسا آخرين، والمشكلة أنه أصبح يطلق على الرجل لأنه صادف أن الشعب التونسي خرج بعدها ليتحرر من الاستبداد، أنه أصبح بعضهم يطلق عليه شهيدا. هذا إخلال في المعاني. هل من حرق نفسه أو قتل نفسه يسمى شهيدا في الشريعة المحمدية، في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أننا نخاف عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يعفو عنه؟ لا ينبغي أن تقلب الموازين، والموازين عند المسلمين بخلاف الغرب. في قوانين الغرب أو عند الغربيين الإنسان يملك نفسه، وبالتالي إذا قتل نفسه لا شيء لأنه مالك لنفسه، بل أصبح بعضهم إذا اشتد عليه المرض طلب أن يسقوه سما أو شيئا يقضي عليه دون شعور بالألم أو بغير ذلك. بل نشأ عند بعض الغربيين ما يسمى بالموت الرحيل، وهو أن بعض الأطباء هناك عندما تكون الحالة مستعصية ويكون المرض عضالا فإنه ربما يتبرع على المريض بأن يسقيه ما يقضي عليه في ساعته ظنا منه بأنه يريحه بذلك أو أنه يخرجه من العذاب. هذه مجموعة من القيم مختلفة عن تلك المجموعة التي مصدرها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت بأن الناس تلتبس عندهم الأمور، الرجل حصل له ضيق، حصل له إهانة فأحرق نفسه، فصادف ذلك أن الشعب كان ممتلئا غيظا وأن الشعب كان مستعدا لذلك فانفجرت ثورتهم. هذا أمر، وحكم الانتحار أمر آخر. فلا تلتبس الأمور على بعض الناس فيسمى من قتل نفسه أو أحرق نفسه فلا يسمى شهيدا، لأن الشهادة مرتبة عالية، بل أصبح النصراني يقال عليه شهيد فيما وقع في مصر من تفجيرات وهي منكرة. أصبحوا يطلقون على من مات فيها شهيدا، لا يطلق الشهيد، كلمة شهيد كلمة عالية فأصبحت مبتذلة، تطلق على كل إنسان أو حتى تطلق على النصراني أو حتى تطلق على من قتل نفسه. هذا شيء عجيب، فإن مرتبة الشهادة عالية. ولذلك أيها الإخوة ينبغي دون دخول في الحماسة أو في غيرها، لأن بعض الناس إنما تأخذهم الحماسة ويندفعون فتضيع معالم الشريعة وتضيع المعالم الثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يفرق بين أمور، بين ثورة شعب تونس هذه مسألة، وبين حكم المنتحر أو قاتل نفسه هذه مسألة مقررة مذكورة في كتب الفقه، بل كما قلت نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس عندما قال ولا تقتلوا أنفسكم، فإذا خالف الإنسان الأمر يكون مخالفا، يكون عاصيا، يكون مرتكبا كبيرة، لا أن يقال بأنه شهيد. هل الشهيد من خالف أمر الله عز وجل ومن خالف، بل من حرص الشريعة الشريفة على الإنسان أن الله يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من أحيا نفسا حتى نفسه. ولذلك العلماء يقولون بأن المؤمن أو المسلم مأمور باستحياء نفسه، باستحيائها بمعنى بأن يبقي على حياة نفسه، فإذا ألقى عليه إنسان شيئا يمكن أن يهلكه فيقول أهل العلم بأنه يجب عليه أن يتحرك ويسعى في خلاص نفسه لا أن يقف. فإذا وقف ألقى عليه إنسان شعلة نار أو ألقى عليه ثعبانا فيقول العلماء بأنه يجب عليه استحياء نفسه بأن يتحرك ويبتعد عن موطن الخطر، وإن ترك نفسه فإنما يكون قاتلا لنفسه مهلكا لها كما ذكر أهل العلم. حتى أن معهم قصة مشهورة عن بعض الصوفية، بعض الصوفية كان يعتقد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو ألا يأخذ بالأسباب، فثار مرة في الصحراء فوقع في حفرة فبقي فيها مدة وسمع أناسا جاءوا وهي حفرة عميقة، فجاء رجلان وقالوا تلك الحفرة في الصحراء يمكن أن يقع فيها أحد، فهلما نطمها ونردمها ترابا. قالوا فهذا الصوفي قال لا، لابد أن أكون متوكلا على الله ولن أطيح، ولو طاح لأنجدوه، لكن بقي فيها. قال حتى ردمت عليه، قالوا لو هلك فيها لعد قاتلا لنفسه. وبالتالي إذا أمر الله عز وجل باستحياء النفوس هو لا يأمرك باستحياء النفوس الأخرى وبإملاك نفسك، بل أول نفس ينبغي عليك أن تسعى في حياتها وفي بقاء بنيتها نفسك التي بين جنبيك. ولذلك لا يجوز لك السعي في إهلاكها بأي صورة من الصور، ولو حتى بصورة سلبية، بأن ألقى عليك إنسان شيئا أو وضعك في مكان يمكن أن تهلك وأنت لا تتحرك أو تبقى في مكانك تعد مهلكا لنفسك في ذلك. وإذا وقفت في طريق سيارات وأنت تعلم بأنها تصدمك فإنك مهلك لنفسك في ذلك. فالخلاصة أن هذا الأمر لا يغيب عمن درس شيئا قليلا من الفقه، بأن الانتحار بأي صورة من الصور سواء بسكين أو بسم أو بنار أو بأي فعل من الأفعال أن ذلك كبيرة من الكبائر عند جميع المسلمين بلا شك، كما قلنا بغض النظر نحن عندما نقرر الحقيقة، أما الأفراد في علم الله عز وجل، وتلك قاعدة مهمة ينبغي، نحن لا نحكم على أحد لا بجنة ولا بنار، لكن نبين الأحكام على وجه الجملة والعموم، أما الأفراد فحكمهم عند الله سبحانه وتعالى. فقد يطلع على أن الإنسان قد أصيب في عقله بشيء، أو أنه أغلقت عليه المنافذ فأصبح كالمجنون، فإن المجنون إذا أحرق نفسه أو قتل نفسه لا يحاسب على ذلك، لأن العقل الذي هو مدار التكليف ليس موجودا حينئذ. وكذلك من وقع في الانتحار بعدما التبست عليه الأمور وأصبح لا يبصر شيئا ونور العقل قد انطفى عليه، فحسابه عند الله سبحانه وتعالى. لكن نحن ينبغي أن نحكم على الظاهر، على الظاهرة نفسها، دون أن نعين فلانا أو فلانا أو فلانا، إنما حكمهم عند الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون ذلك مشجعا لبعض الناس ممن يستخفهم الحدث، فنجد بعدما وقع هذا فلان أحرق نفسه في بلد كذا وبلد كذا، يكاد أن يقع في جميع البلدان بعد ذلك، وإنما نتج بنوع من التشجيع وظنا منهم أن كل من أحرق نفسه سيفجر ثورة. ليس السبب هو هذا وحده، إنما الظلم وغيرها من الأعمال التي كانت في تونس هي السبب الرئيس، وإنما هذا كان كالشعلة أو كالفتيلة التي أشعلت. صادف أن فعل ذلك وقد بلغ الغيظ مداه وأصبح البترول على ساقطا على الشعب، فلما أشعل عودا خفيفا اشتعلت تلك النار الكبيرة، فهذه مصادفة أو قدر من الله سبحانه وتعالى، وليس معناه أن يسعى بعض الناس في أن يشعل نفسه أو أن يحرق نفسه أو أن يهلك نفسه، لأنه سيحاسب على نفسه أولا وأخيرا. ولذلك ينبغي أن يتنبه حتى لا تضيع تلك المعاني في وسط الحماس وفي وسط الثورة وفي وسط الشعور بالحماس للتخلص من الظلم أو غير ذلك. معالم الدين ثابتة، معالم الشريعة لا ينبغي أن تضيع، ينبغي أن يعلم الحكم حقيقة، حتى لا ندعي على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس فيهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي أن يفرق كما قلنا في الكلام وفي المقامات، فإذا تكلمنا على عموم فإننا ليس معناه أن نحكم على الأفراد، وهذا أخشى أو أشد ما يخشاه المتكلم، أن بعض الناس يأخذ الأحكام مباشرة وينزلها على الأفراد. فعل الأفراد في علم الله عز وجل وفي مشيئة الله عز وجل، من مات من المسلمين فإنه في مشيئة الله عز وجل، في حكم الله عز وجل. لا نستطيع أن نجزم لأحد بجنة مهما كانت استقامته، ولا نستطيع أن نجزم لأحد بنار مهما كان فساده أو مهما فعل، وإنما جل من مات وهو على طاعة أو كان مستقيما فإننا نرجو له عند الله سبحانه وتعالى. وأما من مات على معصية أو مات بسبب كبيرة من الكبائر فإننا نخشى عليه عند الله سبحانه وتعالى، وندعو للجميع ونوكل علم الجميع إلى الله سبحانه وتعالى. فليس للمسلم مهما رأى، لو رأى عالما إماما، لو رأى من كبار إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل الوحي بأنه في الجنة، فهذا نقول في الجنة كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على العشرة المبشرين بأنهم من أهل الجنة، فنجزم لجزم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حكم النبي أنه في النار فنحكم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وما سواهم من المسلمين من المسلمين. أما الكفار فإنهم في النار ما داموا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسلم فالأصل به السلامة، وما دام مات وهو موحد فإنه إن مات على الحسنات نرجو له الخير عند الله سبحانه وتعالى ونؤمل أن يدخله الجنة، وإن مات على سيئة وهو مسلم من أهل التوحيد فإننا نخشى عليه حتى لو وقعت منه كبيرة من الكبائر، حتى لو كان ممن انتحر، حتى لو كان فعل تلك الكبائر كما بينا. وإن كانت بعض النصوص شددت في شأن من انتحر عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فإنه ما زال يتوجأ بها في نار جهنم خالدا وفي بعض الروايات مخلدا، العلماء حملوا ذلك على المبالغة في الزجر أو في التهديد، وبعضهم حمله على أنه إن كان مستحلا لما حرم الله سبحانه وتعالى حتى لا يقولون بأن هذه الكبيرة تخرجه من النار. ولذلك عامة الفقهاء يقولون بأن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولو كان غير مسلم لو كان خارجا من الملة فإنه لا يصح أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. واستدلوا بحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن الطفيل هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجل هاجر أيضا مسلما إلى المدينة، ثم مرض هذا الرجل فلم يتحمل المرض فأتى بمشقص وقطع بعض أوردته فمات، فحزن عليه الطفيل لأنه كان صاحبا له، فرآه في المنام وقال ما فعل الله لك ما فعل الله بك، فقال غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد يده عليها شيء فقال ما هذا الذي على يديك؟ قال هذا موضع ما وضعت المشاقص، أي موضع ما قطع، قيل لي لن نصلح منك ما أفسدته. وهذا منام، لو كان مجرد منام لما استدلنا به، لكن وجه الدلالة أن الطفيل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم واليديه اغفر، أي أنه أيضا ارفع عنه ما في يديه. فرآه الطفيل مرة أخرى سليما معافى، فهذا الحديث استدل به جمهر من العلماء على أن المنتحر قد يغفر له لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عند جمهرة المسلمين علموا منها أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك وما دون الشرك من كبيرة أو صغيرة، فهي في مشيئة الله عز وجل. ولذلك عند عامة العلماء بأنه من مات ولو مات على كبيرة فإنهم يقولون إنه في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه يمكن أن يعذبه، ثم بعد ذلك حتى تسقط عنه تلك الذنوب فيدخله الجنة، وإن شاء غفر له ابتداء، وهذا في حكم الله وفي علم الله عز وجل. ولذلك هناك عبارة مشهورة يقولون هو في مشيئة الله، يقولون المرتكب الكبيرة هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أخذوها من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع المؤمنين والمسلمين ولمن مات منهم، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأن يجمعنا في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين في غزة حول بيت المقدس، اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا. اللهم رد عنهم عصبة يهود يا رب العالمين، اللهم رد اليهود خائبين خاسرين يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر عبادك المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين في غزة حول بيت المقدس في أفغانستان في الشيشان في الصومال في جميع البلدان في العراق يا رب العالمين، في جميع البلدان بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم رد الكائدين والخائنين على أعقابهم خاسرين، اللهم افضحهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك سترك، اللهم سترك، اللهم رحمتك، اللهم عفوك، اللهم جئنا راغبين في رحمتك، فاللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، وردنا إلى بيوتنا مغفورا لنا بفضلك وكرمك يا كريم يا منان يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.